العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسألة الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقوله المسألة العاشرة الاستدلال على إتمام الدين بسيلة أسماء أهله وعدم تسليم حزبهم كقوله بادي الرأي. المسألة الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقوله إن أنتم إلا بشر مثلنا. المسألة الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والجامع. المسألة الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. المسألة الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبنيا على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت من الرسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم شده فقوله بابي أفضل الحادية عشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا الهدى والثبات على الحق إلى الممات. أسأله أن يجعلنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويمن علينا بالجميع. هذه المسألة العاشرة والمسألة الحادية عشرة والثانية عشرة هذه المسائل أنواع الاستدلال مدى أهل الجاهلية. فإن الشيخ كما سبق عليه عرفت تسع مسائل الاستدلال التي يستدلون بها أنواع العدل وعندهم متواليتهم. ومن أدلتهم أنهم يستدلون على بطلان الدين فكلمة أسهم نزله وعدم حفظه كما قال جل وعلا في قصة نوح نخبرا عن قول نوح من الناس اتبعت إلا الذين هم أراضين داري الرأي وما نرى لكم علينا من قبل وما ظنكم كاذبين. وهذا ليس خارقا لجاهلية دون جاهلية من الجاهليات التي سبقت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو كثير فاحش. فهذه الجاهلية المعظمة لم يزالوا يستدلون بهذا الدليل يستدلون بفاحش يتبعون الحق في الجاه ولاهتهم في الدنيا على بلادة أسانهم ثم يستدلون في هذه المقدمة الفاسدة على أنهم ليسوا بأحق بالهدى منهم وإنما ذلك دليل بطلانه لأنهم لا يصلوا إلى معرفة الشيء لأنه حق إلا ذوي العقول وما دام ان اهل الجاه واهل العقل عندهم لم يتبعوا الرسل ولم يتبعوا تعملوا كما يظنون واهل الحق لم يتبعوا الرسل كانت عندهم عجبه وقله شهر ولهذا اتبعوا الرسل. قال كثيرا واستشهد عليهم الامام رحمه الله تعالى في قصه قوم نوح. فان قوم نوح قالوا لنوح عليه تبعك كل الذين هم أراضينا بلادي والرأي وما نرى لكم علينا من حول. فذكروا في العلم ذكرهم الشيخ رحمه الله تعالى. الأول عدم الفهم لديهم لأنهم لم يتدبروا ولم يستعجلوا والثانية أنه ليس لهم فضل مال وأنه ليس لديهم حق. والعبارة بأكثر النجاح التي بين أيديكم بعدم شهرتهم. والذي يظهر لي بعد التأمل أن صوابها وعدم حقهم وأن هذه التي تناسب تمام الآية في قوله تعالى ومن نرى عليكم ومن نرى لكم علينا من فضل. والفضل في أحد وجه التفسير هو الجهل والمال. في قوله تعالى هنا مما استشهد به الإمام رحمه الله تعالى من نراك تبعك إلا الذين هم أراضينا بادي الرأي. في قوله بادي قراءتان تبعيتان قرأها الجمهور بادية بجهة حلم في آخره من البديل وهو الجبور. وقرأها أبو عمرو البطل المعروف أحد قراءة سبعة المسلمين قرأها بادية بالحلم. وعلى قراءة التشهير بادية فإنه من دليل وهو الظهور. واختلف أهل العلم في التفسير في تفسير هذا الحرف على ثلاثة أقوال. منهم من قال بادية الرأي لأنه في ظاهر الرأي لكل أحد من هذا الطبعات إلا الذين هم أراضينا وهذه الرجالة فيهم وأنهم اتبعوك هذا ظاهر لكل أحد يظهر للرأي ويظهر للرأي بيضح لا خطاء فيه ولا لك. الثاني أن قوله غادي الرأي من الأمور أيضا وهو أنه أظهر شيئا وأخفي غيره فيكون الجدير باعا بمعنى الظهور راجع إلى الاتباع لا إلى كلمة أعظم. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضينا اتباعا في الظاهر في باب الرحم. اما في بعض الامر وفي حقيقته فانهم ليسوا متبعين لك ولا مستمعين لما في التفويض. وهذا التبلي له بقوله تعالى ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون. ونحن ذلك في هذا الحديث وفي غيرها لأن نوحا عليه السلام أحال حسابه على الله جل وعلا فدل على أن مراده ظهور شيء منهم وإخفاء شيئا عليهم كظهار الإيمان وإخفاء الكفر أو إخفاء التشريك. فأحالهم عليه السلام على حساب الله جل وعلا. الثالث القول الثالث هو انه في قوله من نراك اتبعك الى الذين هم خائنين بادي الراي يعني انه ظهر لهم الراي بدون تحمل فاول راي ظهر اتبعوه ولم يتاملوه ولم يتدبروه لكل فهمهم. وهذا القول الثالث هو الذي يتفق مع ما اورده المستنفع رحمه الله تعالى. فإنهم عند قول نوح استهزلوا ولم يتدبروا، اتبعوه في باب الرأي فيما ظهر لهم من رأيهم، ولم تأملوا واستبقوا الرأي واستخبروه وتحققوا منه وتدبروه وتأملوا العواقب فيه وتأملوا أسراره ولم يتبعوا. وذلك سلك العجلة وذلك الامر الذي خطر منهم وهو عدم التدبر دليل على قله افهامهم، وهذا مظنه عدم الوصول الى الحق، فعطلوا الدين وعطلوا صحه ما جاء به نوح عليه السلام، لانهم ذهبوا الذين اتبعوه لا اتبعوه الا لبعض افهامهم، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فاذا كان كذلك كان هذا الدليل مستقيما موافقا لاخر عوده التفسير عن قوله عن اهل العلم. والقراءه الاخرى التي قراها ابو عمرو بادئه الراي بادئه بادئ من البدء وهو الأولوية، يعني أن اتباع عبد الله كان عن عجلة، وإنما اتبعوه في بادئ البدء، أول ما نظروا وتعلقوا عند ما نظروا برأيهم ورأيهم اتبعوه، فهذا من البدء وهو الأولوية. وعلى هذا فيكون المعنى على هذا الوجه من التفسير أنهم استعجلوا أيضا، فيتفق مع فهمه الإمام المصنف رحمه الله تعالى، يتفق مع ما جاءت به القراءتين جميعا، يتفق مع ما جاءت به القراءتان جميعا، قراءة الجمهور راجية الرأي في أن معنى الجذور هنا الظهور بالمعنى الثالث، وهو انه خبر لهم ذلك من غير تدبر ولا تامل، وكذلك على قناعه ابي عمرو بهذه الراي وذلك من الاولويه وعدم التدبر والاستعجال. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى اردفه بقوله استدلالهم لان اولئك الذين اتبعوا نوحا ليس بأهل الحظ بكل فهمهم وعدم حظهم، ذلك أنهم قالوا لنوح ومن معه وما نرى لكم علينا من فضل، ذلك أنهم جعلوا مقياس الفضل هو شهرة الحظ في الدنيا، والحظ كسر يعني في الدنيا كسر الفضل هنا كسر لأنه الحظ في الدنيا من جاهل أو مال، من جاهل أو مال، وما نرى عليكم وما نرى لكم علينا من فضل ولستم بأهل جاهل فوق جاهل فتدخلون علينا، ولستم بأهل مال فوق مالنا فتدخلون علينا. فكان المقياس عندهم كما سيأتي في المسألة عند قبالها هو مقياس الفضل هو الجاه والمال يعني الشغل الدنيوي، وهذا كثير في كل جاهلية، في كل جاهلية كثير من هذا، كل رسول يأتي يكون الحجة عند أولئك تتبين منها أن الذين اتبعوه من قبل الآخر. وفي قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، في سورة ياسين، ذلك الرجل المؤمن الذي أتى من خط المدينة يسعى يشرح الإيمان على طائفة من أهل العلم بالتفسير إن قوله هنا من خط المدينة فيه تنبيه على أنه من فقراء الناس ومن عدم إشرافهم ليس من الأشراف وإنما هو من الطائفة. وأما الأشراف فالعادة أنهم كانوا يسكنون وسط المدينة منهم من المجتمع، وأما أقصى المدينة فهم من يسكنه الذين ليسوا به هدى ولا جاه ولا شرف. وهكذا جاء رجل إلى موسى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فحضر هذا الاحتجاج كثير من ان الذين يتبعون الرجل انما هم الضعفاء وهذا فهمه هرقل عظيم الروم حينما سال ابا سفيان الاسئله المشهوره التي رواها البخاري وغيره، فقال له من تلك الاسئله قال له هل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. قال شرطي وكذلك الأنبياء إنما يتبعهم الضعفاء. وهذا عام في كل رسالة وكل أهل الجاهلية يستدلون بهذا الدليل. وقريش ايضا واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما رغب ان يكون الذين يؤمنون به من اشراف القوم ومن ذريتهم ومن صحابتهم، فانصرف اليهم عن النفل المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي رغبة في إسلام أولئك، لأنه لو أسلم الكبرى لحصل من الخير الشيء الكثير. فأنزل الله جل وعلا على نبيه قوله ولا تعد عينيك عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينيك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن الإسلام واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله تزكى أو تذكر فتسعى بذكر. أما من اضطرنا فأنت له تصدى عن هواه. وهذا الأمر ظاهر لا يحتاج إلى من به طالب. كذلك في هذه الأمة دخلت هذه الشعبة من شهادة الجاهلية في هذه الأمة، فمن دخلت إليهم هذه الشبهة الذين يعتزون بعلومهم الخلفية من أصحاب الكلام ونحوهم، فإنهم لم يعتنوا من فقه النصوص الشرعية لزعمهم انها انما هي لواحد يفهمها كل احد، واما البواطن والاسرار فانما هي خاصه بغير العقول الكبرى. فجحدوا ما انزله الله جل وعلا من الحياه البينات وحرفوها وعولوا بعض منها وردوا طائفه اخرى لاجل افهامهم، واحتقروا اهل السنه والجماعه لأجل أنهم لا يفهمون فهمهم وهم لم يعرفوا علم الكلام ولم يعرفوا الأصول القطعية المستقاة من المنطق والتقليمان ونحو ذلك مما يعتزون به. كذلك شغب على أهل الحديث في مرور من الزمان على اسمه في النصوص طائفة منهم وولاة الفقهاء الذين اتهموا من يتبع الظواهر المصرح ويأخذ بالفرح مصدقا من النصوص ولو لم يكن عنده رسوخ قدم في كل العلوم عليهم بأوقات بسيطة حتى من بعده سيرهم الحرير كما قال ابن العربي المالكي في أحد أقواله في نفس الظاهرية عظمنا أتى هؤلاء الحرير الذين كانوا كذا وطرهم بأوصاف بشعة ونجد أن في الأندلس كان هناك معركة مشتبهة بين أتباع الحلم والظاهري وبين فقهاء عقيدة الرسول والتوسط لو هؤلاء المتوسط كان ممكنا لكنه رد على أولئك وتنقصوهم تنقص أفهامهم ووصفهم بجلابة الفهم وجلابة الذهن ونحو ذلك لأجل هذا الأمر أي اتباعهم للنصوص. كذلك بعض الذين عاصروا الدعوة من العلماء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإنهم رموا أتباع الدعوة لأنهم لا يفهمون لأنهم عوام لأنهم ليس عندهم مشاركة في العلوم ليس عندهم معرفة إلا بفعل من قائل في العقيدة هو بفكر حنابلة من غير فاستهدفوهم في بعض ما دعوا إليه من المشاغل التي بلاحظها في السنة في راجعة النهار في راجعة النهار استهدفوا بأنهم لم يفهموا الحق ومن يعرف المراد منه. كذلك على سياتي تفصيلها الذين ادعوا ان باب الاجتهاد قد قفل وانه لا يسال احد اليوم ان يستهدف النصوص لاجل ان النصوص تحتاج الى فهم وطابع اهل اليونان عدم الفهم فهم اتهموا اتباع الدعوه بانهم يجتهدون في فهم النصوص وهم ليسوا من اهل الفهم بل افهامهم ضعيفه واجرامهم كبيره فلا يمكن ان يجتهدوا سبب الاجتهاد قد انقضى. كذلك في هذا الزمان بالخصوص في زمان من هذا القريب ترى ان بعض من ادركته هذه الشعبه من شعب اهل الجاهليه ربما تسلط عليه الهوى صرنا نزلا بين ان يكون مجتهدا وبين ان يكون مجيدا يعني الحق على الصواب او يكون مجتهد مخطئ ويرميه ببلاغة الجهل وعدم الفهم ونحو ذلك من الاوصاف. والواجب على اهل الايمان ان لا يعجزوا على هذه المساله بل الواجب عليهم ان يبينوا الحق بدليله ولا يستهزئوا بالخلق ولا يستهزئوا بالناس بعلومهم بل اذا اخطا المخطئ يقال هذا مخطئ والصواب كذا يبين الحق بدليله تبين المساله في حججها وبراهينها التي توضح المراد منها دون دخول في هذا الامر وانه اذا قال فلان هذا فهم كذا فانه يزيد شيئا فشيئا حتى تتسلط عليه هذه الشيبه فيتدرج في الامر حتى اذا اتى ذلك الضريب في الفهم عنده اذا اتى بحق واضح جعله باطلا لاجل انه ضعيف الفهم. والواجب على المؤمن ان ياخذ الحق ممن جاء به ولا يستدل على بطلان الشيء لان من اتى به ليس باهل ان ياتي بذلك. وهذا كما ترى ظاهر في شعان في هذا الزمن. المساله التي تليها هي انهم يستدلون بالقياس الفارغ كما قالوا هل انتم الا بشر مثلنا وفي ايه اخرى هل انتم الا بشر مثلنا ونحو ذلك. القياس ينقسم الى اثنين قياس صحيح وقياس فاسد. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر مسالتين حاجه عشر والثانيه عشر وكل من هناك بطوع الأولى في القوة في الحاسب والثانية في القوة الصبيع
بالقوة ونجوم الجديد في العموم لا تستلاحي الفقهاء والأصوليين يريدون به العموم إلحاق شيء بشيء ليجري شبه بينهما إلحاق شيء بشيء ويجري شبه بينهما ويكون سبب القياس جامع يجمع بين الشيئين المقيس والمقيس عليه فتجمعه يجمع بين شيء فيقاس أحدهما على الآخر ولا يخفى عليكم من عند الفقهاء في الحافة حكم مشكوك عنده بحكم معشوف عليه لأئمة الجامعات والمقدمات في الآخر فإذا القياس هو من يجمع شيئين بوجه شبه من يجمع شيئين بوجه شبه يسمى قياس فإذا جمع بين شيئين يقال لك قسط الأمر فقسط بين هذا وهذا إذا جمعت بينهما من شبه بينهما فإذا ألحقت شيئا بشيء لأجل الشبه صرت قاعدة هذا الدليل الذي استدلوا به هو استدلوا بالقياس يعني أهل الجاهلية استدلوا بأنواع من القياس يعني بأفراد من القياس لأن تلك العقيدة كاتب أو حفاظ منها أنه أفضل النبوة بكون النبي الرسول بشرا وقالوا لولا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نبي رحمه قال جل وعلا في آية سورة القرآن هذا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يعني أن كل رسول حينما جاء بهذا بل أمر المشركين أن يسألوا من قبلهم هل من قبله أتتهم ملائكة أم أتاهم بشر فقال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قالوهم هل أهل الذكر المراد بهم في هذه الآية أهل الكتاب علماء اليهود والنصارى قالوهم هل جاءتهم الرسل من البشر أم جاءتهم الرسل من الملائكة فإذا كانت جاءتهم الرسل من البشر فلما تذكرون أن يكون رسولكم بشرا وإذا كانت أتتهم الرسل من الملائكة فإنكم تخلدوا حجة ذلك يجب القياس أنهم قالوا إن هذا الرسول يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب ولئن أعطاكم بشرا مثلكم إنكم إذا خاسرون فصفات له بشرية ينجح الأزواج يتكلم كما يتكلمون ينام كما ينامون يأكل كما يأكلون يشرب كما يشربون بشر وقالوا ما دام أنه بشر فهو ليس بأهل أن يتنزل عليه الوحي من الله جل وعلا وهذا القياس فاعل لأنه صحيح هناك هو قياس وأن جمعوا بين الأمرين بوجه شبه لكنه قياس فاعل لأنه كما ذكر المصنف رحمه الله أنه لم يفهم الفارق بين الأمرين وأن وجه الجمع هذا لا يدل على أنه ليس هناك فارق ليس هناك فارق بين الرجل وبين هؤلاء فهذا سبب هذا القياس القاصد انه ما عرف الفارق وهذا جاء
من كفار قريش الذي قبله من الكفار. كذلك جاء في هذه الأمة كما جاء من قوله الذي جاء ليس هو إنكار النبوة لأجل أن يرسل صلى الله عليه وسلم ولكن الاستدلال لقياس كافر. ما قلت لك هذا القياس الكافر الذي استدل به من لحق الجاهلية هذه الشعبة؟ نحن في الأسوال في القياس الكافر أنه كما هو عند أن يعتبر نفسه وعند غيره قالوا إن الولي إذا أثبتت له كرامات الأولياء إذا أثبتت له كرامة قرن بالله بما لأن الولد هو ذكر أعطي آيات أعطي أشياء خارقة في العالم فلو كان سنة ذكر يمكن أن يعطى ذلك لصار نبيا يعني لاشتبهت الولاية في النبوة فهنا أفضل هذا الحق وهو الإيمان بكرامة الأولياء لأجل هذا القياس الفاسد. كذلك قاعدة من الصوفية أو قضاة الصوفية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص بشيء بل يهمل النظار رفعة شأنه على أنه يتلقى الوحي من الله جل وعلا. فإذا حصل التلقي لبشر صار مثله في نبيه لأن وجه السبب بينهما حصل وهو أن هذا يتلقى وهذا يتلقى. وهذا كان في أوائل القرون في القرن الرابع أو الوسط الثالث بل زاد حتى زعم علماء كتاب العربي ونحوه أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. لما قال لأن خاتم الأولياء يتلقى من الله جل وعلا مباشرة وعامل خاتم الأولياء يتلقى من الله مباشرة وعامل خاتم الأولياء فمن يتلقى بواسطة. ولهذا يسمون بالحسن. من أوجب هذا القياس الكاذب أنهم جعلوا كل من التقط بالتقوى من أهل الإيمان متبركا به في ذاته. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المستقيم وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لما كان يتبرك بشعره بعرقه بثيابه بغير ذلك من أبواب ذاته من شؤمه عن بقية شرابه بقية أكله ونحو ذلك نقل ذلك وعزيه إلى كل من كان ولي كل من كان مستقيا. قالوا لأنه يقاس على التدلل بالقياس بفارق بهذا وهذا كثير بل قد دخل فيه طائفة من العلماء من غير تحقيق أجازوا أن يتبرك بالصالحين في شرابهم يعني بشرب بقية الشراب أن يتنفح بهم أن تؤخذ بعضهم فضلاتهم فضلات العجل ومحتلال في فضلاتها. لما قالوا لأنه يجمع بينه وبين النبي الصلاح طيبا سبب التعدي هو الصلاه. الصحيح ان سبب التعدي ان سبب التعدي هو النبوة سبب التبرك والنبوة، لان الصحابه رضوان الله عليهم لم يكونوا يتبركون بابي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا باخي بقيه شراب ولا بشعر ولا بثياب ولا بغير ذلك. فدل على ان الجامع هنا ليس هو الصلاح التقوى، ومن الجامع هو النبوة، انما الوقت هنا هو النبوة. فليس كنا جامع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الامه. وهكذا في انواع انت للقياس الصحيح ايضا، والقياس الصحيح هو ما كان الجمع بين الشيئين، او ما كان الجامع بين الشيئين مقبولا معتبرا ليس بفارق. الجامع الصحيح فليس ثم فارق بين هذا القائل المقيس والمقيس عليه. القائد القياس الصحيح، القياس الصحيح كان ينبغي ان يدل اولئك المشركين على ان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لم يدل كل نبي صحيح. لما لان البشريه التي كان عليها الانبياء تخرج بلجيانهم البشريه التي تجمع بينهم وبين غيرهم، تخرج اذا كان تعطي ذلك البشر حياه بينهم وبراهين والله على صدقه، ليس في ذكر البشر ان ياتي بمثلها. القياس الصحيح يقتضي ان يقال ان كل من اتى بايه ومعجزه أو ببرهان مع دعوة النبوة أن لا يستطيع البشر، وكان ذلك الذي أتى به معروفا بأمانته معروفا بالأقوال معروفا بالصلاة في القول، أن هذا يدل على النبوة. هذا القياس صحيح، أنهم كانوا يقولون أن من يوصي هذه الأمور فإنه لم يؤتى لم يؤتها من عند نفسه، وإنما أعطاها الله جل وعلا إياها. الجواز الصحيح يقتضي أن يعلم أن الذين اتبعوا الرسل زادوا عليهم في المرجية لأجل إيمانهم. فهناك جامع بين المستحق الجزاء الحسن وبين الانبياء على وهو الايمان، ولهذا اتباع كل امه اتباع كل نبي من الامم يدعون نبيه، ان هناك جامع بينهم. فكان يجب ان يطيقوا صحه ما ذهب اليه اولئك الناس في صحه النبوه، فاذا حدثت النبوه ثبت ان اولئك اتبعوه على الحق والهدى. وهذا يعني ان لا يستدلوا بالعكس ويستدلوا باولئك القول على رجلان النبوه، بل ينبغي ان يثبتوا النبوه ويذهب بمعرفتها بدلائلها وبراهينها، فاذا ثبتت فان اولئك يثنى عليهم لانهم اتبعوا النبوه، وذلك مقتضى القيام الصحيح. مقتضى القيام الصحيح ايضا في هذه الامه أن من اتبع العلم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة فهو أحق أن يكرم وأحق أن يتبع، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فالجامع بين العالم والنبي هو اتباع ما جاء عند الله جل وعلا، وكل نبي اتبع ما عند الله جل وعلا وما جاء به الرسول فهو يريد الله، وهذا قياس صحيح. ومن يشرك اولئك في الاكرام وفي التدين بالانبياء ليس في درجه الاكرام والتعليم، وانما في جنسه في جنس الاكرام والتعليم لاجل ان جامع بينهما وهو الاتباع وراثه الانبياء. ايضا في هذه الازمان المتاخره وهذا هو نقطه للشيخ رحمه الله من وراء المساله، هو انهم انصروا على اهل العلم من اتباع اهل السنه والجماعه من الذين شهروا بالدعوه، انصروا عليهم ما جاءوا به مستدلين بانهم ليسوا بصدق لهذه المسائل التي نزلوا بها، فجعلوا هناك يد الشبه بين العلماء في هذا الوقت وبين الذين ضلوا بعدم الفهم وعدم معرفه الادله. فهذا الرأي هذا التدبر وهذا الاجتهاد، فكان هذا منهم لأن خيار علماء الدعوة من أصحاب الفرق الذين استدلوا بالمتشابه والذين رموا الناس على غير هدى، كان منهم هذا قياسا شاكلا. وطرق القياس الصحيح وهو أن من أتى الحق من أتى بالحق مع أدلته أنه يلحق بأئمة الهدى ولو كان متأخرا، فليس بالتأخر يهرب من هذا الحد، بل قد يأتي بالحق المتأخر ويكون ذلك رفعة لشأنه ومذلة له. الأقوال الصحيحة هذه ترقيها، الأقوال الصحيحة أدرجها أن من كان من أهل العلم جاء بما كان عليه الأوامر فإن القياس يقتضي أن يلحق بالآئمة، وهم ألحقوه بأهل الشبه وأهل الفتن وألحقوه بأهل الضلال وأهل البدع. لما؟ لأنه عندهم لا يمكن في هذه الأزمان المتأخرة أن يستقل أحد بالفهم. المسألة التي تليها يعني مقصود الشيخ من ذكر القياسين أن ينتبه إلى أن القياس ينبغي أن يكون مع جامع واضح وفارق واضح، فإذا قاس أحد شيئا على شيء أو أمرا على أمر ينبغي أن يكون بل يجب أن يكون الجامع بينهما واضحا والفارق منتفيا. فإذا كان الفارق موجود والجامع غير موجود فإنه يدل على أن القياس فارق، وإذا كان الجامع موجودا والفارق غير موجود أو ضعيف فإنه يدل على أن القياس صحيح. ثم انتهى من مسائل الاستدلال وذكر المسألة العظيمة وهو أن من خصال أهل الجاهلية هو الغلو في الصالحين والعلماء، والغلو في العلماء والصالحين أخبر الله جل وعلا عنه بغير ما مر من كتابه، منه من قوله تعالى ويا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، ومنها في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فأهل الجاهلية من قبل كان عندهم غلوان، غلو في العلماء وغلو في الصالحين. الغلو في العلماء كان على المشاة، فالأول أنهم كانوا يتبعونهم في التحليل والتحريم ويحللون ما حلله العلماء ولو كان ذلك حراما، ويحرمون ما حرمه العلماء ولو كان في كتاب الله حلالا، فجعلوا العلماء في منزلة فوق منزلة النبوة وجعلوهم أربابا فعليه نحن الدين كما قال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم ما عبدناه؟ قال الم تكن يحل لكم الحرام فاحللتموه؟ قال بلى. قال الم يحرم عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عباده. فهو نوع من انواع العلو، وهو ان يعتقد في عالم انه يستقل بالاتيان من احكامها، يستقل بالاتيان بالشرع، وهذا نوع الشرك كما قال جل وعلا انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. ثانيا يعتقدون في العلماء انهم يمكن ان يحدثوا ويريدوا بعض الكتب المنزله ويثبتوا بعضا اخر، كما حصل من علماء اليهود والنصارى انهم غيروا في التوراه والانجيل اما بزياده او بنص او بتغيير للمعاني بتفسيرها تفسيرات معضله، ومع ذلك اتبعوا. كذلك العلو في الصالحين يكون على انحاء من اشهرها واظهرها ان يعتقد ان كل ما فعلوه من انواع الصلاح والعباده انه صواب، فيكتفى بهم مطلقا لاعتقاد انهم مصيبون في كل ما يفعلونه، فلا ينظرون في وجه حجه فعل ما فعله الصالح، وانما ينظرون الى فعله فيستدلون بالفعل المجرد عن الحجه، وهذا هو العلو في الصالحين. العلو في الصالحين في حياتهم ان ينظر الى افعالهم ويقتدى بهم مع ظهور ان تلك الافعال مخالفه للحجه او مع عدم وضوح الحجه من افعالهم. من اوجه العلو في الصالحين انهم اعتقد فيهم ان لهم منزله عند الله جل وعلا في حياتهم وبعد مماتهم كمنزله الوزراء عند الملوك، كمنزلة الوزراء عند الملوك أو المقربون أو كمنزلة المقربين عند الملوك منهم. فكما أن المقربين من الملوك يرفعون حاجات الناس إليهم ويأتون بما يريده الناس إلى الملوك فيكونون شفعاء ووسطاء لأجل شفاعتهم ووساطتهم يجيب الملك طلبته ورغبته، جعلوا اولئك الصالحين عند الله جل وعلا كذلك، لهم من المنزله ولهم من الزلفى ما يمتنع معه ان يرد الله جل وعلا طلبه. هذا العلو بهم في الحياه وبعد الممات جعلهم يقتدون، جعلهم يستغيثون بهم، جعلهم يلتفون اليهم انواع العبادات. فهذا اللات الذي كان يرد السويد كان شركهم به من اجل ذلك، لانه كان رجلا صالحا كما جاء في الاثر عن ابن عباس وغيره يرد لهم السويد وغير ذلك، بل ان الانبياء انما وقع الشرك بهم لاجل الصلاح الذي فيهم، فبعد موت الصالح يظن انه له عند الله جل وعلا من الزلفى ما يمكن معه أن يتوصل به وأن يستشفع به وأن يطلب رضا ذلك الصالح بعد مماته بالتوجه إليه بأنواع العبادات كما هو مشهور. من أنواع العلو في الصالحين التبرك بهم، وهذا كان في اليهود وكان في النصارى، فكانوا يتبركون بصالحيهم وكانوا يتمسكون بهم ونحو ذلك، وهذا لم يكن إلا للأنبياء. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله محذرا من هذه الشعبة من شعب الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقوله هنا صالحيهم يدخل فيه العلماء ويدخل فيه من كان خلقه من غير علم، اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا نوع من الغلو، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو المطلقة كما جاء في يعني مبينا لما جاء في القران حيث نهى الله جل وعلا عن الغلو المطلقة، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فقال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفي حديث عمر رضي الله عنه حينما قطع الشجرة قال له ناهيا عن الغلو إنما هلك من كان قبلكم من مثل هذا يتتبعون آثار أنبيائهم، فما أدركتم من هذه المرادة فصلوا وما لا فلا تتعملوا، أو كما قال عمر رضي الله عنه. المقصود من هذا أن النهي عن الغلو كثير في الكتاب والسنة، والدلائل عليه من أعمال الصحابة كثيرة. هذا الغلو الذي نهي عنه دخل في الأمة في أنواع شتى كما هو ظاهر لديكم. كان الغلو في العلماء هم من ينتسب إلى العلم بقدر أقوالهم من دون حجة، وهم في ذلك الذين ينتسبون إلى الكلام فقبلت أقوالهم بتحريف الشرع من دون حجة، وأيضا الذين ينتسبون إلى الفقه قبلت أقوال بعضهم من غير حجة، حتى صار قول الفقيه مثلا أو قول العالم الفلاني الذي هو مأجور فيه لأنه يشتغل فيه صار علما عن الحق عند من يتعصب لهم، فصار الدليل عندهم قول العالم، فهذا هو العلو، لأن العالم إنما يستعان به على فهم الأصول وفهم الأدلة من الكتاب والسنة، ولا يتبع استقلالا، إنما فيما كان فيه اجتهاد وخفي على المرء وجه الصواب في ذلك، فإنه يعني على أهل العلم وطلبة العلم فإنه يتبع ذلك لأجل اجتهاده. وهذا سبق أن أرحمه لكم مفصلا في باب أو في مسألة التقليد. قال الأمر بهذا إلى أن جعلت أقوال المتأخرين حجة، وهذا من أعظم ما وجه به أتباع دعوة الإمام رحمه الله تعالى دعوة السلفية، واليوم يواجه به كل داعي من السلفية مما كان، من أعظم ما يواجه به أقوال أهل العلم، وهذا نوع من أنواع الغلو. فإذا كان بعض أهل العلم زل في مسألة وغلط فهو مأجور إن شاء الله على اجتهاده، لكنه غلط فيها فإنه لا يجوز أن يجعل قوله حجة في المسائل المصدرة فيها أو التي يراد بحثها. فإذا كان ثم دليل واضح من الكتاب والسنة فلما يصل بأقوال بعض أهل العلم في المسائل التي يختار فيها، فمثلا في مسألة الشفاعة الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم طائفة أجلته على اعتبار أن طائفة من أهل العلم ذكروه في كتبهم المناسك، على صحيح طائفة من أهل العلم ذكروا ذلك في مناسكهم، وفي آخر الحج يقولون يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل عنده قيد وحيد، ومن ضمن تلك الأفعال أنه يستشفع به. هذا غلط من ذكر من أهل العلم لا شك فيه، فلا يجوز في أحد أن يظهر في ذلك العالم الذي قال بذلك في تلك المقالة ويجعل قوله حجة، مع أننا نعلم أن هذه المسألة قطعا لم تكن معلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فإذا هي مسألة مبتدعة على أقل أحوالها، كيف والصواب أنها شرك بالله جل وعلا. اليوم يؤلف من يؤلف مؤلفات ضد الدعوة ويجعلون الحجج فيها قول فلان وفلان وفلان، أو مثلا العالم الفلاني قول العالم الفلاني بجواز التوسل بفعل كذا وكذا، كما فعل بعض المتأخرين في مكة والدكتور محمد علي الملكي في كتابه الأخير، حيث جعل عمدة كتابه على أنه ساق أقوال العلماء في كتبهم على جواز التوسل وبعض الافعال التي نحكم على بعضها بانه بدعه، على بعضها بانه شرك اصغر، وعلى بعضها بانه شرك اكبر، استدل باقوال ساقها من جميع المذاهب ومن اقوال بعض الحنابله. هذا صحيح، يعني تلك الأقوال كثير منها صحيح من مقاييسها، لكن هذا نوع من أنواع الغلو، إذ أن الاستدلال بأقوال العلماء وجعل تلك الأقوال حجة والإعراب عن نصوص الكتاب والسنة الظاهرة هذا هو الغلو الظاهر. فيأتي قول عالم يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من نوع الغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى بسط القول في هذا النوع من الغلو في كتاب إعلام الموقعين، وقال إن يعني من ما أبلغ فيه، قال إن بعض هذه الأمة يعني من أتباع الفقهاء جعلوا العلماء أربابا كما فعل اليهود والنصارى، وذكر أمثلة لهم من بعض المتكلمين وبعض متعاقبة الباب ونحو ذلك. إن أحسن ما قيل في هذا قول الذهبي رحمه الله تعالى، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. حرم الفقهاء العلماء تحترم تقدر وتجم، لا يستهان بأمرهم ولا بشأنهم، لكن إذا ظهر الدليل فلا يغلو الناس فيه. أما الغلو في الصالحين فحدث ولا حرج، ظاهر لديكم في إقامة المساجد لهم والاستغاثة بهم والذبح لهم والصرف جميع أو أكثر أنواع العبادات لهم، بما لا وجه لبيان كل أفعال من كان صلاح بتلك الشعبة من شعب الجاهلية. المقصود من هذا أن هذه المسألة وهي الغلو من خصال أهل الجاهلية، والغلو يكون أيضا في الأشخاص الذين يشار إليهم بالبنان من علماء وصالحين ومن غيرهم ممن لم يذكرهم الشيخ، يعني ممن ليسوا بعلماء وقد لا يعرف صلاحهم باليقين، كمثل الغلو في رؤساء الدعاة مثلا والذين يشار إليهم بالبنان في الدعوة في بلد أو في بلاد ونحو ذلك. كيف يظلم الناس بهم؟ بأن يجعلوا أقوالهم أو طريقتهم في الدعوة أو منهجهم يجعلونه أصل، وتصرف نصوص العلماء وتصرف أدلة الكتاب والسنة إلى ما يوافق هذه الطريقة. فبعض مثلا من يعظم طائفة من الملائكة تجد أنه ألف كتبا مدارها على العلو فيهم، لأنهم لا يصلون وبأنهم لا يحسنون جبل، وأن كل ما فعله هو الصواب، وأن طريقة الدعوة إنما هي طريقتهم وأن السبيل إنما هو سبيلهم ونحو ذلك. هذا معنى الغلو، لأن الحقيقة أن يقال في ذلك الداعية المشهور أو في ذلك القائد أو في ذلك الرئيس أو في ذلك المعظم ونحو ذلك، أن يقال إن كل ما جاء به الصواب، وهذا لا يدعى به لأحد فضلا أن يدعى به لمن ليس من أهل العلم المتحققين به. لهذا من آثار الغلو في الأشخاص التعصب، فإذا غلا في شخص ما تعصب له فصار القول الصواب هو ما يطلبه فلان الذي غلو فيه، والقول الخطأ هو القول الذي انصرف عنه. هذا نوع من الغلو، والواجب على المؤمنين، هذا في التتمة لما ذكره الشيخ رحمه الله، الواجب على المؤمنين أن لا يغلو في أحد، بل ينظر في حال الناس مهما كان معلم كان أو داعية أو عالم، أن ينظر في حاله، ينظر في قوله، هل عليه من الأدلة ما هو واضح، هل قد نظر في أمر من قول أموره كلها متابعة للشرع، هل عليها حجة بينا أم لا؟ إذا كان عليها حجة بينا واضحة فالحمد لله، يكون اتباعه اتباعا للحجة، وإذا كان ليس عليها بينا فلا يتبع أحد على خطأ أخطأ فيه أو على ضلال ضل فيه. وإذا تبين ذلك فإن من مصائب هذا العصر الذي ابتلي به الناس التعصب، التعصب لمن يعجبون به. فترى الواحد حافظ في الشباب ترى الواحد منهم اذا اعجب به شخصا ممن قد يكون له اثر كبير في المسلمين او قد لا يكون له اثر ونحو ذلك ترى يتعصب بحيث لا يسمع فيه ولا يقبل فيه لا كلمه لا كذا ولا كذا. وهذا نوع من انواع الغلو الذي لا يجوز ان يكون في المؤمنين، بل ينظر في كلامه هو بشر ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل، فما كان وافق فيه السنه ووافق فيه الهدى فيقبل، وما لم يكن موافقا فيه فيرد عليه. كيف والامام مالك رحمه الله تعالى قال: ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القرار. فمن هو دونه فلا غرر ان يكون راد ومردود عليه، يعني فلا يكون هناك تعصب عند طائفه مداره الاعجاب بان كل ما قال فلان فهو صواب وكل ما لم يقله فهو خطا. كذلك لا يكون عندنا ما يقابل التعصب الجهة الأخرى، وهو أن يكون هناك إهدار لكل صواب أصاب فيه عالم من أهل العلم أو طالب من طلبة العلم، بل الواجب أن يقال للمحسن أحسنت للمصيب أصبت وللمخطئ أخطأت. فهذا هو الذي يجب على المؤمنين، لا أن تنغلق عيونهم تنغلق قلوبهم بحيث يكونون متابعين لكل شيء أتى به من يعجبهم سواء كان صوابا أو خطأ. وهذا يحتاج إلى نوع من التربية ينبغي أن يعتنى بها، ألا وهي التربية على أن يكون المقدم في نفس المؤمن هو المنهج الذي لا يفتر، الدليل الذي لا يلحقه نص الكتاب السنه الاجماع ما اجمع عليه او ما ذكره ائمه اهل السنه والجماعه في اقاربه، وما عدا ذلك فكل من يقرب منه ويبعد بحسب ما عنده من العلم والهدى. وهذه مساله مهمه، فينبغي ان يوسع الشباب صدورهم وان لا يضيق صدرهم ب عرض الآراء على الكتاب السنة، لا، لأن ما من أحد إلا وهو راد ومردود عليه، ولا يعتقد الراد أنه كامل، ولا يعتقد الناس في المردود عليه أنه ساقط بمرض، لا، بل كل أحد يجمع بين صواب وبين خطأ، فيتبع المصيب في صوابه ولا يظلم صوابه بل يشار إليه به ويثنى عليه به ويرد على المخطئ بخطأه ويقال ما أخطأت في هذا ولا يتبع في خطأه ولا يؤخذ به فيما أخطأ فيه. هذا هو منهج الصواب في هذه الأمور. عند من أخطأ في المسائل الاجتهادية فلا نغلو ولا نشكو، فالغلو مذموم والجفاء مذموم بين أهل السنة والجماعة فيما بينهم، فينبغي بل يجب أن يكون هذا كاليقين عندنا. ذم الغلو في الناس في الاشخاص في العلماء الصالحين هذا اصل من الاصول عند اهل السنه والجماعه، والغلو شعبه من شعب اهل الجاهليه لانه سبب التعصب والنفس تقبل شيء ما وتعجب بشخص ما فيكون القول هو ما قاله والخطا هو ما صد عنه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا. نقول نهض أهل السنة والجماعة والسير على منهجهم ومنع الناس حول ذلك، هل هذا أمر صحيح؟ وهل يدخل في هذا الأمر المتكلم عن بعيد الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من هذه البدع؟ الجواب أن الواجب على المؤمنين ان يتبعوا الكتاب والسنه وما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام، والذين ورثوا المنهاج الذي قال الله جل وعلا فيه لكل من جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، ان المنهاج هذا ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ورثه عن الصحابة التابعين المقربون إليهم، ثم ورثه أئمة أهل السنة والجماعة ودونه في كتبهم. فنعلم قطعا أن الصواب هو ذلك المنهج، لأنه هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى قبل أن تظهر الفتن وتولى يظهر الاختلاف في هذه الأمة. أهل السنة والجماعة يراد بهم من لزموا طريقة الصحابة رضوان الله عليهم في جميع الأبواب، في باب الاتباع والعقيدة والعمل وغير ذلك. ولهذا تجد أنه في عقائد أهل السنة والجماعة يذكرون مسائل الإيمان الست، يعني عقائد الإيمان الست، ثم يذكرون مسائل تملق بها أهل السنة والجماعة، منها الأخلاق، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسائل أخرى تميزوا بها عن غيرهم. إذن فعقيدتهم يعني منهاجهم هذا يشمل الأمور العقدية ويشمل الأمور العملية، تقديم كتاب السنة، الأخذ بالحديث والاحتجاج به، جمع الرأي ونحو ذلك، هذا من أصولهم. إذا تبين ذلك فالعشائر والمعتزلة ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة، ليست مخالفة الأشاعرة والمعتزلة لأهل السنة والجماعة في باب الصفات فقط، لا، خالفوا في باب الصفات، خالفوا في القدر، خالفوا في أصل الاتباع إلى الكتاب والسنة. فالقاعدة عندهم أن قواطع العقلية مقدمة على الأدلة الضمنية، وأن السنة والجماعة وجدون النصوص مقدمة على العقل. القاعدة التي بنى عليها الأشاعرة والماتريدية مذهبهم تبع للمتكلمين أن العقل مقدم على النقل، وهذه القاعدة يردها أهل السنة والجماعة من أسسها. كذلك مخالفون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بشار الله المعصريبية وعلى البدع، يخالفون في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغايته، فيجعلون غاية الخروج تبعا للمعتزلة، وأهل السنة والجماعة يجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غاية إصلاح الخلق وانتظام شمل الناس على الدين. وغير ذلك من المسائل. فإذا الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة. قد يطلق على الأشاعرة في بعض الكتب أنهم من أهل السنة، والسبب في ذلك أنه مقابلة بأهل التشيع، فيقال الشيعة صعبة وأهل السنة، فيدخلون في أهل السنة، يدخلون في أهل السنة أهل السنة والجماعة يعني أهل الحديث وأتباع السنة الصالح، ويدخلون أشاعرة ويدخلون الماتريدية ونحوهم ممن ليس هو ليس من الرافضة. فإذا الإطلاق أهل السنة والجماعة لا يدخلون فيه، لكن أهل السنة دون أهل الجماعة قد يدخلون فيه إذا كان على وجه المقابلة. يعني احتج أهل تقابل تقول الرافضة وأهل السنة، لأنه يعنى بأهل السنة منهم جد الرافضة، والأشاعرة والماتريدية ونحن كان لهم قبول على الرافضة ووقفات ضد الرافضة. ويسأل عن مسألة فقهية، وهو الثاني الذي يخرج من فرج المرأة، ما حكمه؟ هل يجب وضوءا أو غسلا؟ الجواب أن السائل في محل طاهر، فإذا انفصل كان نجسا، إذا انفصل كان نجسا، ويعني ذلك أنه ينقض الطهارة. فإذا كان دون حل فتردد في الفرج فهو طاهر لرطوبات فرج المرأة، أما إذا انفصل وخرج فالعلماء يقولون إنه نجس لخروجه عن المحل، خروجه من البدن من ذلك الموضع، فإذا خرجت النجاسة من ذلك الموضع أوجبت وضوء حدث أصغر. أما حال الجماعة إذا جامعها وخرج فمعلوم سواء تنزلت أو لم تنزل المرأة فإنه يجب عليها الغسل لا لأجل خروج إسرائيل هذا وإنما لأجل الجماع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إذا جلس بين شعبه الأرض قد وجب الغسل ثم ذهبها قد وجب الغسل يعني الغسل والمرأة. تورت عن الهدية في طلب العلم التي أرسلتها الأسبوع الماضي عن سجلة الجواب لم تسجل. كيف عن تفسير جملة التفسير وهو اختصار فتح القبيل مختصر للشيخ محمد الأشقر الجواب من التفسير رأيته في مواضع قرأته في مواضع فأمكنته تفسيرا جيدا. قد نظرت بعض المواضع التي جملت فيها قدم الشوكاني رحمه الله تعالى كزحافة ذلك البلد عبر بعبارة جيدة مع أنه مختصر له فلم يبقى عبارة الشوكاني وفي بعض المواضع ولا معنى ما يريد الشوكاني بل قرر الحق في بعض المثال منها ويمكن أن يترجع إلى سؤالي ما ذكره عند قوله تعالى في أول سورة الأنبياء لا يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فإن الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة لم يفهم ما كان عليه السلام الصالح في مسألة خلق القرآن ذاك بقول من جنس أقوال أهل البدع فتحاشاه أشكر المختصر الشيخ الأشقر وهذا يدل على عناية في الأقوال التي جملت فيها أو جملت فيها قلم الشوكاني. العبارة التي صحيحة لا كبيرة مع إفطار ولا كبيرة مع استغفار الجواب أنه هي عبارة مشهورة أن هذه عبارة مشهورة وأن العلم يصححونها والصغيرة إذا أصر عليها صاحبها فإنها تتحول إلى كبيرة ومنعنا الإصرار عليها أن يفعلها مرارا وتكرارا دون أن يحدث استغفارا. فإذا فعلها مرة والثانية والثالثة والرابعة ولم يستغفر فصار الإصرار عليها كبيرة من كبار الذنوب. لكن إذا فعل الصغيرة ثم استغفر ثم فعلها مرة أخرى ثم استغفر والثالثة والرابعة والعاشرة ويستغفر بعد كل مرة فلا يدخل في هذا القول فلا أن هذا القول روي عن بعض السلف لكن ليس عليه دليل واضح من الكتاب أو السنة. هل يستطيع المسلم فهم العقيده وشرح من حفظ القران الكريم وما هو السبيل الى ذلك؟ يمكن ان يفهم العقيده سواء العقيده الاجماليه يعني من اجمالي الاعتقاد او توحيد العباده بخصوصه يمكن ان يفهم بدون ان يحفظ القران لكن اذا حفظ القران استقام منه بالحجه ووضح لديه البراهين التي ياتي بها اهل السنه في تلك المسائل. فلا تخلى من الدين او الامور واذا كلمه الطلاق وهو الايمان ملحم ثم ما يضرب حديثا وراء كل مره وهكذا. اولا الصلاه خلف المبتدعه واهل الكبائر ويعني الكبائر المبتدعين لها الاصل فيها انها جائزه. الصحابه رضوان الله عليهم صلوا خلف امراء الجور الذين يزورون الكبائر وإلهاب النفوس كما صلى ابن عمر خلف الحجاج بيوسف وأنس صلى خلف الحجاج أيضا كما روى صلاة ابن عمر خلف الحجاج البخاري وغيره. هذا من جملة أهل الكبائر. وأهل البدع كذلك يصلى خلفهم في معنى السنة والجماعة ندخل على ذلك في عقائدهم. لكن إذا كان صاحب البدعة هذه يمكن أن يستغنى عنه بمعنى أنه ليس إماما راتب شخص يتقدم تعرف أن صاحب البدعة ولا تظهر عن التقدم ويتقدم صاحب السنة يعني انه عند الاختيار لا يجوز ان يؤمن صاحب كبيره ولا صاحب ناصيه ظاهره ولا صاحب بدعه، لكن اذا كان ليس عند الاختيار وانما ادركت من عهوته من هو كذلك، فاذا كانت بدعته لا تخرجه الى الكفر لا تخرجه الى الكفر فانه يصلى خلفه. والامام احمد ذكر في مسائل انها بدعه ومع ذلك امر بالصلاه خلف من فعلها من مثل القنوت في صلاه الفجر فانه بدعه، ومع ذلك سمي عن الصلاه خلف من يقنط الفجر، قال مصلي خلفه، قال هل ارفع يدي معه يدي معه؟ قال لا، قال ما اصلى؟ قال تسكت، او كما روي عنه. اما حديث اللي وراء كل ضر وفاجر فهو حديث بسم الله لكنه ليس بصحيح، رواه ابو داود وغيره. نعم قد استدرك ان رواه ابو داود قريب من هذا اللفظ، يعني معناه هذا الحديث لكنه ليس بصحيح. ما يسأل سؤال يتكرر كثيرا وهو الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الجواب أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، بل الفرقة الناجية عندهم هي الطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة عندهم هي الفرقة الناجية. ذلك أن الأحاديث التي جاءت فيها أوصاف الطائفة المنصورة التي لا تزال الأمة طائفة على الحق لا يضرهم من خدمهم حتى يأتي أمر الله من كذلك، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من الأمة ظاهرين على الحق، وفي الرواية الأخرى يقاتلون ونحو ذلك، هذه كلها أوصاف للطائفة المنصورة. وهذه الطائفة المنصورة عندهم هي الفرقة الناجية، وحكي الإجماع على ذلك من أهل السنة والجماعة. والفرقة الناجية لم تأتي في حديث بهذا الاسم بخلاف الطائفة المنصورة، لأن الطائفة المنصورة ذكرت هذه اللفظة أو ما يدل عليها، وأما الفرقة الناجية فإنما فهمت فهما من حديث الاستغراق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فعلى هذا سموا الفرقة النائية الفرقة هذه التي هي الأولى يعني التي لم تخرج سموها الفرقة النائية. وبيان ذلك أن الطائفة المنصورة والفرقة النائية كل من اللفظين فيه نعت ليس في الأخرى. فالطائفة المنصورة يعني أنها منصورة في الدنيا، والفرقة الناجية يعني أنها ناجية في الآخرة، فأحد الوصفين ليس معارضا للآخر، فأحد الطائفتين وصف بوصف دنيوي وهو أنها منصورة في الدنيا، وإن كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. الطائفه المنصوره في الدنيا، والفرقه الناجيه هي التي تنجو من عذاب الله في الاخره، تنجو من النار في الاخره. فالطائفه الفرقه الناجيه في الاخره هي الجماعه الحق، وهي الطائفه المنصوره في الدنيا. هكذا نعم من فهم أئمة السنة والجماعة
ذلك. هل يصح القول بأن هذه الفرقة المقابلة للكورة والمعارض من الفرقة الناجية؟ كيف؟ أقول ذكر المحافظة وقعت بين هذه ومعارض، هل يصح القول بأن هذه من الفرقة من الطائفة المقابلة والمعارض من الفرقة الناجية؟
قولة أهل السنة والجماعة كما تعلمون في الحرب بين علي ومعاوية أن كل منهما مجتهد، وأن كل منهما طالب للصواب، وأن عليا هو صاحب الحق وهو صاحب الأجر في اجتهاده لأنه على الصواب، ومعاوية رضي الله عنه كانت فئته ولا نقول هو كانت فئته هي الفئة الباغية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومحك عن النار تقتلها الفئة الباغية، وكان الذين قتلوهم عسكر معاوية، فمعاوية ومن معه المعاوية رضي الله عنه اجتهاده ومع المرتحات أصحاب عز الله، لكنهم مقتلون عندنا المخالة الآن من بينهم بالطائفة المنصورة لا يعني أن الطائفة المنصورة التي ذكرت الأحاديث أنها في كل واقعة تنصر، إنما يقصد الجنس أنها لا تزال منصورة، إما نصرة حجة على من عداه وإما نصرة همنة على من عداه، فحلي رضي الله عنه مع ما حصل لها مع معاوية هل الفتنة لأن هذول المسلمين ليس في الطائفة المنصورة ولا في الفرقة الناجية، وإنما الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كلاهما في مسمى واحد لا يعنى به ما حصل من الفتن، أو أن كل حرب دخل فيها رجل فيذكر فيها أنه مقوم من الطائفة المنصورة، لا، إنما المقصود الجنس أنها لا تزال منصورة في جنس الطائفة، أن يكون واحد من الفرقة المالية ومن الطائفة المنصورة، لكنه لا ينصر في كل الواقع، لا ينصر في كل حرب له مع أعضائه الكفار ومع المسلمين في الفرقة الدائرة، لكن الذي حصل بين علي ومعاوية أن أحدهما صاحب أجرين وهو علي رضي الله عنه، وأن معاوية صاحب أمر واحد رضي الله عنهم أجمعين، وأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ليس لها دخل في حرب بين علي ومعاوية، يعني نريد بالفرقة الناجية التي تنجى من النار، وحلي ومعاوية جميع من جنة بإذن الله من النار، حلي رضي الله عنه شهد له الجنة ومعاوية رضي الله عنه كذلك وهم ناجون من النار، كذلك هم من الطائفة المنصورة كجنس، لما كانوا مع عمر رضي الله عنه ولما كانوا مع عثمان رضي الله عنه قبل حصول الاختلاف الجميع من الطائفة المنصورة والجميع من الفرقة الناجية، فالحرب التي حصلت فتنة لا يدخل فيها تقسيم الطائفة المنصورة وفرقة الناجية، وهذا المراد في فيه شيء من الغرابة عن محمد.
الحمد لله رب العالمين.